بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. اليوم نريد أن نأخذ كبحث تطبيقي، يعني نتكلم في عبارات هذا الرجل، هذا العالم الجليل لآية الله محمد آصف المحسن. طبعا أولا أوصيكم باقتناء هذا الكتاب، اسمه بحوث في علم الرجال. تكلمنا حول توثيقات العامة في تفسير علي بن إبراهيم. الآن لنأخذ بعض الكلمات من هذا الرجل وماذا قال، يعني مهم نفهم عبارات هذا الرجل كبحث تطبيقي، ثم ننتقل إن شاء الله لبحث آخر وهو قاعدة المشايخ الثلاث، أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ولكن لا بأس أن نأخذ عبارات هذا الرجل ونفسرها. للأسف أنا ما أتيت بملف هذا الكتاب، إن شاء الله المحاضرة التي سوف تأتي أأتي بالملف هذا وأعطيكم إياه، نفس ملف هذا الكتاب. يعني حتى بعض الأحيان نأخذ نظريات مثلا معينة مشايخ الثلاث ونطبقها على الكتاب، باعتبار أن هذا الكتاب مهم جدا. يعني حسب ما تتبعي لم أجد كما كتب هذا الرجل في بحوث في علم الرجال. الآن مثلا يأخذ في البحث الثامن يقول حول وثاقة الرواة في تفسير القمي. هذا الرجل أول ما ينقل نفس العبارة اللي نحن ذكرناها، السلام عليكم ورحمة الله، يقول ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا تفضل وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعته. من هذه العبارة العلماء بدأوا كما قلنا، ثم يأتي موضع الشاهد وثقوا جميع رواة هذا التفسير. ثم يقول ثم قال السيد الأستاذ. عندما يقول السيد الأستاذ إشارة إلى السيد الخور، باعتبار أن السيد الخور أستاذه، يقول أقول إنما استفاده رحمه الله في محله، هو يقول في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين وإنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعم بعضهم. هذه عبارة السيد الخوي، وكأنه يريد أن يعمم بكل الأقوال. ثم يقول هو يقول لكل راوي موجود في هذا التفسير فهو ثقته. ثم يقول أقول لقائل أن يدعي الشيخ أن يدعي العلم إجمالا بوجود عدة من الضعفات. نحن يقول لو رجعنا والعلم الإجمالي نجد عدة من الضعفاء في الأسانيد، إذ من المتعسر جدا أن تكون تلك الروايات الكثيرة في كتابه كلها ذات أسانيد نقية صحيحة. يقول نحن في الإجمال نجد أنه هناك بعض الضعاف موجودين في هذا التفسير، إذ من المتعسر جدا أن تكون تلك الروايات الكثيرة في كتابه كلها ذات أسانيد نقية وصحيحة نقلها الثقات، فالمطلع على حال الرواة والروايات يقطع عادة بعدم صحة إطلاق كلامه، كلام من؟ كلام القم. وهذا المقطع يسقط حجية كلامه كما لا يخفى. يقول هذا الكلام أنه وجود عدم وجود أسانيد نقية صحيحة يسقط كلامه، هذه المقدمة التي ذكرها. ثم يقول رحمة الله عليه هذا العالم الجليل، يقول ويمكن أن يجاب، ولكن بكلمة يمكن، انظر كلماته، ويمكن أن يجاب عنه بأن عدة من الرواة الواقعين في إسناد روايات كتابه قد علم ضعفه، والنجاشي والطوسي الآن يريد أن يقول قد أشاروا إليهم، هؤلاء نخرجهم وباقي الروايات تكون صحيحة. واضح؟ الآن انظر ماذا يقول، يقول ويمكن أن يجاب عنه بأن عدة من الرواة الواقعين في إسناد روايات كتابه قد علم ضعفهم بتصريح النجاشي أو الشيخ أو غيرهم، غير هؤلاء النجاشي، وهؤلاء لا بد من إخراجهم من هذا التوثيق العام جمعا بين الكلمات، وبعد إخراج هؤلاء هذه الكلمات في بعض هؤلاء الرواة وأحسنت وإخراج من ثبت وثاقتهم بتوثيق علماء الرجال، ليس لنا علم إجمالي بوجود ضعاف من المجهولين في المجهولين، فلا مانع من العمل بظاهر كلامه. إذن يمكن لنا أن نأخذ بما قاله القمي ونخرج بعض هؤلاء بما قاله النجاشي والطوسي، وبالتالي تصح المقدمة ونصحش كثير من رواياته التي ذكرها في كتابه تفسير القمي. ثم يجيب، انظر أهم يعني دقة الشيخ، يقول هذا، ولكن الأظهر خلاف هذا التصور، الأظهر أنه هذا التصور ليس صحيحا. كيف يقول؟ يقول إذ ليس لكلامه صراحة ولا ظهور معتد به، كلامه الذي نقله ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشائخنا وثقاتنا على الذين فرض الله طاعتهم، يقول هذا الكلام، هذا التصور خلاف هذا التصور. إذ ليس لكلامه صراحة ولا ظهور معتد به. ثم يقول ويؤيد هذا أو يدل عليه أمران، ما هذين الأمرين؟ الأول يقول أن إنه على القول الأول لا بد من القول بحجية المراتب، نحن لو سلمنا وهذه العبارة لا بد أن نقول بحجية المراتب بدليل أنه يروي عن الثقات، إذ هو لم يلتزم، عدعنا من الثقات، إذ هو لم يلتزم بأنه يذكر أسامي الثقات، كثيرا ما يرسل وما يذكر أسامي الثقات. ثم يقول بل التزم بذكر ما رواه الثقات واحتمال تعارض توثيقه بجرح غيره من الرواة، لعله هؤلاء الذي وثقهم هناك من جرحهم، هذا فضلا عن أنه يروي المراسيل. ثم يقول والثاني أنه نقل الروايات المرفوعة، كيف تحل لنا هذا الإشكال؟ ويذكر نماذج، فمثلا يقول في ذيل قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك فإنه حدثني أبي رفعه قال سأل الصادق، هذه السلسلة تستند مقطوعة. وقال في ذيل قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجالهم، عن بعض رجالهم. عن أبي عبد الله. ثم يذكر أيضا في محل آخر وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، هذا الذي ذكرناه أمس، ويذكر كثير نماذج. ثم يذكر وجها ثالثا وهذا الذي ذكرناه أمس، قلنا بأن هذه واو عاطفة تفسيرية ذكرون، يقول وهنا احتمال آخر وهو أن يكون عطف الثقات على المشايخ في هذه العبارة ورواه مشايخنا وثقاتنا، فكأن هذه الواو واو تفسيري، انظر يقول هنا أن يكون عطف الثقات على المشايخ من قبيل عطف تفسير، فهو يخبر بما انتهى إليه من رواة مشايخ الثقات وليس بصدد بيان وثاقة الرواة بوجه. وهذا الاحتمال غير بعيد، كأنه يريد كما قلنا أنه يريد توثيقهم في الجملة لا في الجملة كلهم. تذكرون هذا الذي قلنا. ثم يقول آخر البحث، يقول عبارة أيضا لطيفة، يقول ثم أني بعد ذلك بمدة مديدة ولعلها 18 سنة لقيت العالم الجليل السيد علي السيستاني، ينقل الشيخ الذي أصبح اليوم بعد وفاة السيد الخوئي رحمه الله من المراجع في النجف الأشرف في ضمن زياراتي. فقال من هو الذي يقول؟ السيد السيستاني يقول لي هذا العالم إن تفسير علي بن إبراهيم الموجود المطبوع من تدوين بعض تلامذته، من بعض تلامذته أخذ روايات تفسيره وروايات الجارودي، فالتفسير هو نفسه وروايات الجارودي كلا أو بعضا، فاشتهر ودونهما، فاشتهر الكتاب بتفسير علي بن إبراهيم. يقول كأن هذا كما قلنا أيضا أنه مكون من شقين له ولي أبي الجارود. ثم يقول أقول الرأي الأخير الذي يتبناه هذا الرجل، أقول احتمال صحة هذا القول يسقط اعتبار مقدمة الكتاب المذكورة، نفس احتمال أنه مكون من شقين على ما ذكره السيد. يقول هذه المقدمة التي ذكرناها ونحن ذاكرون ومخبرون يقول تكون ساقطة. طيب النص هذا عبارة احتمال صحة هذا القول يسقط اعتبار مقدمة الكتاب المذكورة من رأس، يعني من أصلا، لعدم العلم بأن مقدمة التفسير من علي بن إبراهيم أو من مدون الكتاب وجامعه المجهول. هل هذا لا نعلم، فكيف نؤمن بهذه المقدمة؟ ثم آخر شيء، وستعرف أن الحق عدم الاعتماد على رواية التفسير حتى وإن كانت رواتها من الثقات والحسان. هذا كبحث تطبيقي لكلمات هذا الرجل، وهذا الرجل عالم كبير في علم الجرح والتعديل، وله يعني حقيقة له باع كبير في الوقوف على بعض كلمات الأعلام. الشيخ الوحيد بهباني، كل علماءنا المتقدمين هو واقف عليه وناقشهم بدقة، فحبذا تقرؤون هذا الكتب. بعض الأحيان نحن سوف نشير إلى بعض مفرداته وإن شاء الله نضع الكتاب هنا إن شاء الله في المحاضرة التي تأتي بحول الله. بعد ذلك إذن لعلك تسأل، إذن ما هو الميزان؟ الميزان في قبول هذه الروايات. نقول إن الروايات التي طريقها صحيح ومعتبر إلى علي بن إبراهيم أولا، وثانيا أنه صحة السند، رواه علي بن إبراهيم حدثني أبي حدثني إلى الإمام الصادق أو إلى علي أو إلى رسول الله، إذا كان هذه السلسلة سلسلة صحيحة وموثقين ومعتمدين، على فرض سلمنا أن الكتاب لعلي إبراهيم تكون الرواية التي نقلها صحيحة. هذا هو الميزان. فالميزان أن الروايات التي طريقها صحيح ومعتبر إلى علي إبراهيم وسندها واستقه علماء الجرح والتعديل تكون هذه الرواية صحيحة، وبعكسه تكون غير معتبرة. فالميزان إذن ما هو؟ أقوال النقاد من علماء الجرح والتعديل كالنجاشي كالشيخ الطوسي وغيرهم، هذا هو الميزان في قبول روايات علي بن إبراهيم القمي في تفسيره رحمه الله. ننتقل الآن إلى بحث المشايخ الثلاث، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هنا قاعدة التزم بها الفقهاءنا أعلامنا رضوان الله عليه، قالوا أن أصحاب الإجماع تارة يعبرون بأصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بذلك لا بد أن نلتزم يلتزمون العمل بأحاديث. طبعا هذه الدعوة ذكرها هنا أيضا هذا الشيخ، ذكر كثير من كلماته، مثلا قال الكشي تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، تسمية أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله تارة حصروها بأصحابهم، اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله وانقادوا لهم بالفقه، إلى أن يقول أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ، خربوذ وبريد وأبو بصير، إلى أن يقول وهو ليس إلى، ثم يقول وتحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله يعني الصادق أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة، ثم يذكرون من هم ستة نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد إلى، وبعضهم أيضا يذكرون، إلى أن تصل الدعوة إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في العدة حصرهم بثلاثة، ماذا قال في العدة؟ حصرهم بثلاثة، من هم؟ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي ناصر. قال الشيخ كتاب اسمه العدة، قال فإن كان ممن يعلم، انظر هذه هنا القاعدة، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل أو لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، خبره مرجح، ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه من هم هؤلاء: محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي، لم يذكره، إشارة للبيزنطي، وغيرهم من الثقات، لعله إشارة إلى هؤلاء الذين قالوا بإجماعهم، بالإجماع عليهم، أجمعت العصابة عليهم، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، فكأن مراسيلهم تكون ماذا؟ مسانيد، وبالتالي ترتفع كثير من الروايات، ترتقي كثير من الرواة إلى الصحة وإن رووا عن بعض المجاهيل مثلا. إنه لا يرون، ولكن هم لا يرون، يعني المشكلة هنا يوثق به، صح، المفترض هكذا، المفترض أنه يوثق به، هذا يأتي إن شاء الله، ولكن هو في نفسه ماذا يقول؟ هنا يأتي الإشكال، أنه بعض المجاهيل على هذا المفترض على هذه العبارة بعضهم مجاهيل، ولكن هذه العبارة تستبطن أنه هذا الذي روى عنه وهو مجهول ثقة عند هذا الذي عند ابن أبي عمر، هذا يأتي الآن نتكلم عنه إن شاء الله. واضحة الدعوة إن شاء الله، واضحة، يعني أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولهذه القاعدة المذكورة والثقة البطائني، والثقة وإن كان ضعيفا كثيرا ما بعض علماء ضعفوا البطائني، ولكن لأن هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان يروون عنه، وهؤلاء هم من الثقة أجلاء كبار لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بما أنهم أرسلوا عن هذا وإن كان ضعيفا ولكنه نقول بوثاقته. لكن لا ترى هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة؟ أحسن. الآن نتكلم. أولا نقول البحث الأول، نقول ما هو المدرك والداعي لهذه القاعدة، على ماذا استندوا بحيث قالوا، ومناقشة هذه الاحتمالات الفرضيات. في البدء إذن لابد أن نحقق بالسبب الحقيقي للقول بهذه القاعدة، أو بعبارة أخرى الداعي الذي جعل الشيخ يقررها، وهذا يمكن أن نحصره بعدة أمور. الأمر الأول نقول أن تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد ناشئ من الإجماع، أجمعت العصابة. ولكن هذا الكلام الإجماع وجدت أن عبارات السيد الإمام الخميني رحمه الله في كتاب الطهارة صفحة 153، انظر لعبارة السيد الإمام كيف يرد هذه الدعوة، يقول إن هذا الإجماع، الإجماع المدعى معلل. ماذا يقصد بالتعليل؟ معلل هنا هم يقولون فإن كان ممن يعلم، هذا التعليل اللي قصده السيد الإمام، يقول فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، كان لا يرسل إلا عن ثقة معلوم به، إذا وجدنا خلاف ذلك أنه لا يوجد ثقة معلوم به ممكن أن نصدق هذه الدعوة؟ الآن نكمل كلام السيد الإمام. الآن المعلل فهمنا ماذا يقصد به. ونحن إذا وجدنا، هو يقول ونحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أنه لا، لعلهم رووا عن ضعفاء، لا يمكننا التعويل على إجماعهم. واضحة صريحة جدا عبارة السيد الإمام، فضلا عن دعوة، لعل الضمير يرجع إلى دعوة الشيخ. وما قيل، ثم يقول ما قيل عن من عدم منافاة خروج فرد أو فردين من هؤلاء الضعفاء، بالظن بل بالاطمئنان بالوثاقة. هذا يقول مدفوع السيد الإمام، هذا غير تام. لماذا؟ يقول لأن الخارج كثير جدا. كيف سيدنا يقول سيما مع وجود المجهول، مع وجود المهمل، مع موجود الضعيف ابن أبي عمير؟ الآن ننقل عبارة ابن أبي عمير أنه أو أن كتبه احترقت، احترقت كتبه، فكان يتكلم من حفظه ابن أبي عمير. يقول سيما مع انضمام المجهول والمهمل، يعني هؤلاء الذين يروون عنه، يقصد هؤلاء ضعفاء مهملين مجهولين ومعه، كيف يمكن حصول الاطمئنان؟ واضحة؟ يقول ثم يقول والظن لا، لو حصل قلتم أنه ظن حصول فرد أو فردين على فرض التسليم، الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا مع عدم إحراز، يقول ما نحن لا نحرز اتكال الأصحاب، اتكال النفس الأصحاب على دعوة إجماع الكشي ولا على إجماع الشيخ، إحراز فعلي ما موجود. هذه النقطة الأولى، واضحة؟ الإجماع مردود بكلمات السيد الإمام الخميني. ثانيا نقول لعل دعواهم منشأها الاستقراء. الاستقراء أحد الوسائل للاطمئنان، فلو استقصينا جميع من روى عنهم ولم نجد الضعيف فيما يرونه لأمكننا الوثوق بهذه الدعوة. نحن نستقرأ ما رووه هؤلاء وأنهم كلهم يرون كلهم على الثقات، باعتبار أنه بداية الشيخ الطوسي قال هكذا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ونحن استقرينا واستقصينا أنه كل الموارد التي رووه كلهم ثقات لا أقل حسان. ولكن هذه الدعوة أيضا مشكلة. لماذا؟ لأنه كيف يمكن أن نحصل على الوثوق مع وجود المجاهيل الذين لا يمكن معرفتهم؟ هو يروي ابن أبي عمير وغير يروون على بعض الأفراد، بعض الرواة مجاهيل، لا سيما أن ابن أبي عمير رحمه الله يحدث من حفظه وكل كتبه قد اندثرت وهلكت. قال النجاشي: وقيل إن أخته، أخت ابن أبي عمير رحمه الله، دفنت كتبه، كتبه التي فيها موجود دفن مدفونة في حالة استتاره، كان غائبا هو، كان مطارد، وكونه في الحبس 4 سنين، حبس 4 سنين، فهلكت الكتب. وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت. وعندما رجع، خرج من السجن، بدأ يحدث ابن أبي عمير من حفظه، اعتمد على الذاكرة، كان موثق الرجال الذين وعن كلهم كانوا ثقات عندما كانت كتبه موجودة، ولكن عندما احترقت الكتب بدأ يحدث من حفظه، والحفظ لا يمكن أن نعتمد عليه. لذلك نجد أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتابه ما ذاكر للأسف ما ذاكر المصدر بالدراية، اللي ذكره بالدراية، قال هكذا الشهيد الثاني قال: دون إثبات هذا المعنى خرط القتاد. عبارة جدا قوية. لماذا؟ يقول: فإن ابن أبي عمير قد اضطر إلى الإرسال، كل ما كثير من رواياته مرسلة، فكيف كل ما يروي عنه فهو ثقة لأنه من أصحاب الإجماع؟ لماذا يقول؟ يقول: بسبب ضياع كتبه أو كتبه، فهو نفسه قد عقى، هو نفسه محمد بن أبي عمير قد غاب عنه أسماء بعض الذي روى عنهم، فكيف يمكن لغيره الاطلاع عليهم ليعرف حالهم؟ هو نفسه لا يعلم بهم، أنا الذي متأخر أفهم أنه هؤلاء من هم؟ لا أستطيع، يعني يحدث من حفظه، هو لم يطلع عليهم، فكيف بي أنا الذي أريد أن أنقب وأبحث وأفتش؟ هذا ثانيا. واضح؟ الثالث أن نقول دعوة نفس المشايخ. لو قال أتانا شخص وقال: لا، هم نفس المشايخ هؤلاء، محمد بن أبي عمير والبزنطي وكذا، هؤلاء نفسهم، ماذا قالوا؟ ادعوا هذه الدعوة، قالوا: نحن لا نرسل إلا عن ثقة، رسالنا كلها عن ثقات، هم نفسهم قالوا. ممكن هذا؟ يعني صرحوا بلسانهم. نقول: لو فرضنا أنهم هم ادعوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مع ذلك أيضا لا يمكن أن نتكئ على هذه الدعوة. لماذا؟ لأن عند بالتطبيق الواقعي نجد أن ابن أبي عمير يروي عن المجاهيل، فعندما نروي نجد ابن أبي عمير مثلا روى عن فلان، ورجعنا إلى النجاشي، النجاشي يقول هذا مجهول أو أنه مهمل، أو لاحظنا ما وجدناه أصلا في كتب الرجال، فكيف دعواهم نفسها نثق بها وإنهم صرحوا؟ الشهيد الثاني في الدراية يقول له عبارة لطيفة، يقول إذا قال الثقة حدثني ثقة ولم يبينه ثقة، وقال لي حدثني الثقة وما وضح لي ما بين لي الثقة، ما وضح من هو هذا الثقة، قال لي ثقة ولكن لم يوضح من هو هذا الثقة. يقول ولم يبينه، لم يكفي ذلك الإطلاق والتوثيق، هذا الإطلاق والتوثيق لا يمكن أن نعتمد عليه في العمل بروايته. إذ لابد على تقدير الاكتفاء، هنا العبارة الثانية، إذ لابد من تقدير بتزكية من تعيينه، إذ لابد على تقدير الاكتفاء بتزكيته من تعيينه، وإن زكى ولكن لابد أن يعين ويشخص من هو هذا الثقة، إذا لم يشخص لي لا أستطيع أن أقول هذا ثقة أو غير ثقة، لجواز كونه ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، يقول لعله هو ثقة عنده ولكن هناك من جرح هذا الثقة الذي عنده، هذا الذي أخبر أنه ثقة ولا يمكن أن نعتمد عليه. هذا الأمر الثالث. الرابع، لعله تقولون شيخنا أن هؤلاء وصلوا من الاحتياط والورع بحيث أنهم لا يروون ولا يرسلون، هؤلاء في قمة الورع، في قمة التدين، بحيث أنهم وصلوا إلى مرحلة أنه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نقول أنه لو كانت الأورعية هي المدار، كلنا نحن نثق، إذن لا بد على هذا الفرض أن يسد باب الجرح والتعديل، يسد تماما يسد. لماذا؟ لأنه هل تشك في أنت في بعض علمائنا؟ هل عندك شك؟ كلنا لا، ليس عندنا شك، ولكن مع ذلك فتح باب الجرح والتعديل، نجد النجاشي يوثق فلان ويضعف فلان وهو يعلم أنه مثلا فلان أنه ثقة، الكتب المتقدمة يرون كلهم ثقات علماء، ولكن في الرواية يفتشون ويضعون قواعد، مجهر تحت المجهر يضعونه، مجهر الجرح والتعديل. لو كانت الأورعية هي الميزان لنسد باب الجرح والتعديل، وهذه دعوة لا محصل منها. لذلك نجد أن السيد الخوئي رضوان الله عليه أنكر هذه القاعدة، ولكن أنكرها من باب آخر، لعلك تقول ما هو هذا الباب. هكذا يقول السيد الخوئي، يقول إن الأجلاء كصفوان وابن أبي عمير، أجلاء هؤلاء وجعفر بن بشير والبيزنطي هذه، يقول إمارة الوثاقة، قد روى، يذكر بعض الضعفاء قد يقول قد روى عنه هؤلاء الثلاثة، وهذه إمارة الوثاقة. ثم يقول هو نفسه، يقول والجواب عن هذا قد تقدم مرارا، يعني ينكر هذه القاعدة. ما هو المراد من تقدم مرارا؟ هذه عبارته، يقول أن منشأ هذه الدعوة هو الشيخ الطوسي، أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهذه الدعوة بالحقيقة يقول اجتهد وحدث فيها، فليس قوله حجة على الآخرين، قول الشيخ الطوسي أن هؤلاء لا يرسلون ولا إلا عن ثقة، لا يستنجون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يقول هذه بالحقيقة ناشئة من نفس قول الطوسي، وهي حدثية اجتهادية من نفسه اجتهد فيها. فإذا كان الدعوة حدث عنده ليس حجة، نعم عليه حجة، ولكن أنا سيد أقول ليس عندي حجة لأنه هو شرح حدث فيها، وأنا أستطيع أن أحدث بخلافها. هذا الأول. الثاني يقول أن تصريحهم بالوثاقة لم نجد من صرحهم لم يصرحوا بأنهم نفسهم أن ابن أبي عمير لو رجعنا إلى ابن أبي عمير لو رجعنا إلى البيزنطي إلى أمثالهم هؤلاء هم نفسهم لم يصرحوا بذلك هم ما قالوا لنا ذلك نحن لا نروي ولا إلا عن ثقة إذا هم نفسهم لم يصرحوا بذلك فكيف نثق بهذه الدعوة إذن منشأ عدم ركون السيد الخوئي لهذه القاعدة أمرين أولا أنها حدث من نفس الشيخ الطوسي وثانيا أنهم هؤلاء نفسهم نرجع إليهم نرجع إلى كلام لم نجد أنهم يصرحون بذلك هم ما ادعوا ذلك فكيف نحن نقولهم ما لم يقولوا هكذا يريد أن يقول إن شاء الله الجواب يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.